الاستعانة بغير الله مع الله، و التوكل على غير الله مع الله، والحلف بغير الله، والرياء الذي هو أخفى من دبيب النمل وهو من الشرك الأصغر، ما عرفش يشغله الشرك الأصغر، يشغله ببدعة. والبدعة أعظم شيء بعد الشرك، وهي أعظم من الكبيرة. ماشي كده؟ وبعدين ثلاث البدع. احنا قلنا المره اللي فاتت ليه البدع شر من الكبيره؟
البدع لا
يفكر
ان يكون البدع تعقيد، بس البدع لا يفكر.
احنا قلنا اللي انا ما بقوله واحنا مش قايلينه قبل كده ماشي يسمح، اما انتوا بتتكلموا انتوا مش مذاكرين، فدي مشكله كبيره. ايوه ان البدعه لا يثاب منها، البدعه دين، البدعه لا يثاب منها، اما الكبيره يثاب منها. هو عارف ان هو لما خالف طبع الله وخالف امر الله فبيثاب منها. شر من الكبيره واخطر من الكبيره، أخطر من الزنا والسرقة والكلام ده. لا يتاب منها، يعني صاحبها مثلا اللي عامل طريقة في عبادة الله، طريقة أي حاجة، بيسبح 200 مرة ومش عارف إيه، ويقعدوا مع بعض يصلوا 420 ركعة ويقول يا لطيف 200 مرة والكلام ده دنيته إيه؟ هو اخترع طريقة خلاف طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في العبادة. ماشي؟ ده دين. تقول له عامل ده غلط، يقول لك يا عم أنا بعبد ربنا. صح ولا لا؟
طب هو ما عرفش يتوب منها ازاي؟
هو مش هيتوب ازاي وهي دين، هو مش شايفها حاجه غلط. ده معناها
لو في حد برضه فهم قال لك انت بتعمل
ده غلط. لا ماشي، لو خلاص لو عرفت انها نطقت على الله، لا هي في المجمل في نظر الناس عباده، لكن دي في نظر الناس معصيه. هي ده بالترتيب
اكبر حاجه،
ده بالترتيب. ماشي كده؟ يعني ده انا نازل من الاكبر للاصغر.
أخطرهم البدعة.
لا، أخطرهم الشرك الأكبر، وبعدين الشرك الأصغر، وبعدين البدعة، وبعدين الكبيرة، وبعدين الصغيرة. الصغيرة دي اللي هي اللمم اللي ربنا ذكرها. خلي الموبايل مع حد قدامك بقى. اللي هي إيه؟ اللي هي اللمم. ماشي كده؟ اللي ربنا عز وجل ذكرها في سورة الايه؟
النجم.
سورة النجم. ايوه. ثم بعد ذلك ان لم يستطع ان يشغله بصغيرة اشغله بفضول المباحات. إن لم يستطع أن يشغله بفضول المباحات أشغله بتقديم المفضول على الفاضل. ودي أخوانا الترتيب ده جدول في غاية الأهمية. اللي مش هيكتبه ده خسران. اللي مش هيكتبه إيه؟ خسران. لان اللي معك يا شيخ خليها جنبك كده او في اي حته. لان اللي لا يفطن لمرادات الشيطان منه ده شغل السكاشن ده ما بيتفتحش تاني. انا عارف مفروض طلب العلم نبقى اجد من كده يعني.
تبقى المرة الجاية بعد كده اللي يعني ايه حافظوا على ورقة وقلم، حتى لو لم يفتح، انت لو لم تفتح حتى الورقة والقلم دول يكفي ان انت كتبتهم مرة، فربما بالكتابة والرؤية في الورقة مرة تذكرهم طول عمرك. وده حاصل يا اخوانا، ده كبار اهل العلم تكلموا في المسألة دي، قالوا ان هم احيانا ما كانوا يكتبون الا مرة ولا ينظرون فيها الا مرة، ثم بعد ذلك يذكرونها طول العمر. حتى الشيخ صالح العصيمي كان بيقول: وحدث ذلك معي، اذكر مما حدث معي في هذا الباب، يعني بيت شعر كتبته مرة ولا أزال أذكره إلى الآن، وهو: إذا الكلب لا يؤذيك إلا بنبحه فدعه إلى يوم القيامة ينبحه. ماشي كده؟ فده معنى إيه بقى الجدول ده؟ ده معناه باختصار إن الشيطان يريد منك إن أنت تترك العبادة، بس هو ما بينقلكش من مرحلة ترك العبادة ليه الكبيرة ولا للشرك الأكبر على طول، وإن كان ده همه لا شك ده همه، لكن الشيطان له تدرج، إن لم يستطع معك إن هو ينقلك لدرجة كبيرة بيبدأ معك من الصغير فالأعلى فالأعلى فالأعلى، والشيطان ذكي جدا ويعلم نقاط ضعف بني آدم. ولذلك المفروض إن الإنسان، وإحنا تكلمنا هنا في درسين أظن عن مداخل الشيطان على بني آدم، تكلمنا ان هو الشيطان ليس له هم الا انت، ويعلم انك لا تتمالك. لما خلق الله عز وجل ادم اخذ الشيطان يطوف به، فلما راى انه اجوف علم انه لا يتمالك، وده تيجي معانا وده في صلب درس النهارده، راى انه اجوف يعني ايه؟ يعني فيه نقص، اجوف يحتاج الى طعام حتى يسد جوعه، يحتاج الى شراب حتى يسد عطشه، يحتاج الى تفريغ شهوته حتى يسد شهوته، وهكذا. ماشي كده؟ طيب هو يعمل ايه؟ شايفك دلوقتي منشغل بعباده، ماذا يفعل؟ يشغلك بعباده برضه، بس يشغلك بعباده اقل اجرا من العباده اللي انت منشغل بيها. انت دلوقتي منشغل وليكن بطلب العلم، بحفظ القران او بقراءه القران كل يوم، فيقول لك: بس يا عم انت 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 تعب نفسك ليه؟ ده انت بقى انا هخليك تعلم القرآن. ولا شك ان تعليم القرآن له اجر، واجر عظيم، وربما يكون اكبر من القراءة في باب في موطن، لكن انه يسرقك من مسلك ان انت ليك ورد وخلوة وحال مع الله، تقرأ القرآن في خلوتك تبكي، إلى أنك تخرج من ده تتصدر لتعليم الناس ويكون هذا شغلك الشاغل وتنسى حال قلبك وحال نفسك، فهو كده أشغلك بمفضول عن فاضل، بمفضول عام عن فاضل عام. وإلا فإن كان الإنسان يحفظ ورده من القرآن، يحافظ عليه ويحفظ وقته، وبعدين ينشغل بتعليم الناس وقتا معينا ويعلم قدر ده ويعلم قدر ده، فده موفق. لكن الشيطان دايما عاوز يشغل، خليها في الآخر، خليها في الآخر. ماشي؟ الشيطان دايما عاوز يخطفك من إيه؟ من مسألة إن أنت يبقى لك حال، يبقى لك خلوة، أو أن أنت في عبادات معينة مثلا أوقات زي الثلث الأخير من الليل ده وقت مخصص لنزول رب العالمين سبحانه وتعالى، تنزل يليق بكماله، والدعاء بقى ورفع الشكاية إلى الله والقرآن والصلاة والكلام الجميل ده، فيشغلك بأنك مثلا وأنت تعلم حال قلبك، يشغلك بأنك يقول لك: بس يا عم أنا هطلب العلم أو هذاكر، والمذاكرة عبادة والكلام. على خلاف ذلك، احنا كنا ضربنا لده أمثلة في الدرس اللي فات كله كان عن الموضوع ده. ومن تقديم المفضول على الفاضل زي مثلا حد يدخل بين الأذان والإقامة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فيدخل يفتح المصحف ويقرأ، دي عبادة ودي عبادة، دي لها أجر ودي لها أجر، لكن الأجر الأعظم اسمها وظيفة الوقت، اسمها وظيفة الوقت. انت دلوقتي وظيفة وقتك ان انت وليكن تنفق على اهلك زي ما ذكرنا المرة اللي فاتت، تنفق على اهلك. طيب انت ايه اللي بتعمل ايه؟ انت سايب ده ورايح منشغل بالعبادة في المسجد، ما انت كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت، فمش عاوزين ندروش، عاوزين نفهم متى نقدم ما يحبه الله عز وجل لا ما تشتهيه انت وما تشتهيه نفسك، زي أويس القرني كده قدم بر أمه على رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدره وجعله سيد التابعين. سيد التابعين، التابعي اللي كان بينه وبين رؤية النبي ما فيش، إنه بس يسيب أمه ويروح يرى النبي عليه الصلاة والسلام ويرجع لها تاني 3 4 5 6 أيام شهر يا سيدي فيش مشكلة. لكن لا، النبي عليه الصلاة والسلام وصفه وقال: من رآه منكم فليأمره فليدعو له. يعني ولما رآه عمر قال: أنت أويس القرن؟ قال: نعم. فطلب منه عمر إن هو يستغفر له، فاستغفر له ويس، وما عاد يأتي مع وفده، إنه ما كان يحب إنه يعرف بقى ويشتهر بين الناس ويتعرف إنه هو ده ويس القرن اللي النبي عليه الصلاة والسلام ذكره. فده باب مهم جدا إن إحنا نعرف الفارق بين أجور العبادات في الأوقات المختلفة. فده بابه، وده مهم جدا، وأعطينا عنه الدرس اللي فات كاملا. ماشي كده. النهاردة هنتكلم عن فضول المباحات. وهو باب عظيم جدا ومتروك من الناس، فاهم؟ ومتروك من الناس، الناس لا تنتبه له. باب فضول المباحات. فإحنا لما هنتكلم عن فضول المباحات، فأهل العلم خصوا لهذا المبحث فصولا كبيرة من أبوابهم، لكن قيدوه في 5 أو 6 أبواب. أول باب، خدوا أخونا بالكم، ده باب في التربية، باب عظيم جدا، مسألة الانشغال بفضول المباحات. أول باب فضول الكلام. ثاني باب فضول النظر. ثالث باب فضول الطعام. رابع باب فضول المخالطة. خامس باب فضول النوم. ودول من أعظم وأخطر وأهم الأبواب، وأضاف بعض أهل العلم على هذه الأبواب بابا، قالوا باب فضول، وإن كانوا لم يتفقوا في هذا الباب، قالوا باب فضول اللباس. باب فضول اللباس، ولكن خليه ده ثانوي كده تحت، وننشغل بالخمسة الأصليين. دول الخمسة الأصليين التي عليها أكثر أهل العلم، أو كل أهل العلم مجمعون على أن الانشغال بفضول المباحات هي الانشغال بهذه الأمور: فضول الكلام، فضول النظر، فضول الطعام، فضول المخالطة، فضول النوم. وبهذا الترتيب على فكرة، لأن أعظم ما يؤثر في القلب فسادا وقسوة هو هذا الباب، باب فضول الكلام، ثم فضول النظر، فضول الطعام، فضول المخالطة، وفضول المنام. ماشي كده. وكلهم لا يخلون من تأثير فاسد على القلب وإكساب القلب قسوة وقحط، ويسلبون الإيمان منه، ولا حتى لا يكاد الإنسان يجد حلاوة للمناجاة ولا لذة للعبادة. ويجي يسأل بعد كده: أنا مش بعمل معاصي، ما ليه؟ روح لماما. اللهم اهدي مالكا. قولوا أخونا بقى كده معايا، فضول المباحات ثاني ايه؟ فضول الكلام، وفضول النظر، فضول الطعام، وفضول المخالطة، وفضول النوم. فضول الكلام، وهذا سنبدأ به بإذن الله عز وجل. بقول لك ايه، الموبايل معك كم كده؟ احنا كم؟ ماشي. فضول الكلام، ده باب بقى عظيم. يتعلم فيه الإنسان أن كثرة كلامه وكلامه الزائد على الحاجة يؤثر في قلبه ويفسده. والذي يصلح له ويصلح لقلبه مقدار الكلام الذي وراءه منفعة وفائدة فقط. ماشي كده؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من صمت نجا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وده في أصل الباب في أصل الكلمة قال قد أفلح من أمسك الفضل من لسانه وأنفق الفضل من ماله. قد أفلح من أمسك الفضل من لسانه. يعني إيه الفضل؟ يعني إيه الفضل؟ الفضل يعني الزيادة. الفضل يعني الزيادة. لذلك قال الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم، لأن العلاقة بين الرجل والمرأة قائمة على الفضل. وهذه الآية تنسف مسألة أنا مش ملزمة إن أنا أفعل كذا، لأن الرجل كمان مش ملزم، والعلاقة أصلا ليست قائمة على الإلزام وإنما قائمة على الفضل. الذي لا يعلم هذه القاعدة تفسد عليه دنياه، لأنه يريد أن يتعامل كالموظفين. أنا جاي هنا عشان حسابات، ما تأمرنيش إن أنا أعمل لك شيء. لا، ده مش الزواج. الزواج قائم في الأساس على الفضل، يعني زيادة من عنده وزيادة من عنده. ماشي كده؟ مش عايزين ندخل في الباب ده، باب واسع وهو يعني عليه كلام كثير جدا، لكن بس إيه ده الشاهد من الآية. ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني الزيادة التي كانت تقدمها لك في يوم من الأيام، والزيادة التي كان يفعلها لك في يوم من الأيام. ماشي كده؟ فقد أفلح من أمسك الفضل من لسانه، يعني أنت لسانك هذا أديت به القدر المطلوب منك في قضاء حاجة معينة، قضيت مصلحة، وصلت معلومة، طلبت من حد حاجة معينة، خلاص تم. ما زاد فهو فضل. الذي يمسك هذا الفضل من لسانه يصمت عنه، يسكت لسانه عنه، هو ده المفلح. قد أفلح من أمسك الفضل من لسانه وأنفق الفضل من ماله. طيب اللي باقي عندنا من الفلوس، يا سلام، المفلح الذي يخرجه في سبيل الله، لا يكنز ويدخر مالا على مال على مال. لا شك أن الادخار له فقهه، لكن المفروض أن الإنسان دائما كلما يبقى عنده مال زائد عن حاجته، زائد عن مقدار حاجته، وليكن مش هقول اليومي، الشهري، وإن كان حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يدخر فوق قوت يومه عليه الصلاة والسلام، وقام مسرعا بعد صلاة العصر حتى يعني تعجب الصحابة كلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني ذكرت شيئا من تبر في بيتي فخشيت أن يحبسني عنه حابس. شيئا من تبر يعني إيه؟ يعني شيئا من ذهب. فخشيت أن يحبسني عنه حابس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خاف أنه يشغل عن التصدق به شيء، فعاوز يسرع يخرجه في سبيل الله. طبعا دي مرحلة من التقوى، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين. لكن ده الشاهد يا أخوان، الشاهد إمساك الفضل من اللسان. ابن أبي مليكة قال أدركت 70 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون الصمت كما تتعلمون أنتم الكلام. مش أنت بتتعلم الكلام عشان تبقى تبان البرزنتيشن سكيلز والكلام ده، تبان ان انت ما شاء الله مفوه، تتكلم كويس، وبتقدر توصل معلومات بمهاره. هم كانوا يتعلمون الصمت. ليه؟ لان دايما يا اخوانا اللي بيلزم نفسه بالصمت بيكون اقرب الى الحكمه. ولذلك جعل النساء اكثر الناس طيشا. ليه؟ واقل الناس عقلا. ليه؟ لانهن اسرع الناس الى الكلام وأقل الناس سماعا. ولذلك جعل من فضل الرجل على المرأة أن يحسن استماعها، فهذه لذة للمرء، هذه لذة للمرأة، بلاء للرجل. لكن لا، ليس بلاء ولا شيء يعني، لكن يعني هو يؤجر على حسن استماعها، يعني لا يضجر ولا يمل. ولذلك الغزالي في إحياء علوم الدين قال، وإن كان هذا يعني إيه مسلك من مسالك المتصوفة يعني، ولا يلزم به أحد، ولكن يعني مما يروى يعني كان يقول أحد العباد: صمت 40 يوما حتى أوتيت الحكمة، فلما سمعها منه سامع ذهب فصمت 40 يوما، فجاءه بعد 40 وقال: يا إمام، صمت 40 ولم أرني أوتيت شيئا. فقال: لأني صمت يقينا وأنت صمت تجربة. وهذا مسلك إيه؟ عايزين نغوط فيه عشان ده مسلك صعب شوي، لكن أصل الكلمة التي قالها صحيح. أصل الكلمة مسألة الصمت بيؤتي الإنسان الحكمة، ولذلك دايما الإنسان في أي مشكلة أو أي نازلة أي بلاء يمر صمته يساعده على حلها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يحزبه أمر أو يحزمه أمر، يعني وكأنه يعني يقيد حركته عليه الصلاة والسلام، كان يفزع إلى الصلاة. ليه؟ ما في مجال لنا أتكلم عن الناس أصلا، هو الكلام مع رب البرايا فقط. كلام مع الناس يفيدني بإيه؟ ولذلك قال إبراهيم بن أدهم: الكلام 4 أنواع، الكلام 4 أنواع، كلام ترجو منفعته ولا تخشى ضرره، وكلام ترجو منفعته وتخشى ضرره، وكلام لا ترجو منفعته ولا تخشى ضرره، وكلام لا ترجو منفعته وتخشى ضرره. قال: فأما الذي لا ترجو منفعته وتخشى ضرره فما كان للعاقل إلا أن يتركه. طبيعي يعني كلام ما فيش من وراء منفعة وهيجي من وراء ضرر، هتقوله ليه؟ إلا أنك تكون غبي يعني. وأما الذي لا ترجو منفعته ولا تخشى ضرره فهو هذيان أحرى بالعاقل أن يتركه. كلام لا منه منفعة ولا من وراء ضرر، كلام ملوش أي 60 لازمة. وأما الذي ترجو منفعته وتخشى ضرره فغلبة العقل على الحكيم أن يتركه خشية ضرره. في منه منفعة بس درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يا سيدي هيحرق حد، هيؤذي حد، هيجرح حد، خلاص ايه يعني عشان منه منفعة مش مهم يا سيدي دلوقتي. وأما الذي ترجو منفعته ولا تخشى ضرره فهاك فقله. فقال بعض أصحابه: والله أراك أسقطت 3/4 الكلام. احنا 3/4 الكلام نتكلمه كده خلاص، هنسكت 3/4 الكلام نتكلمه ونتكلم ربع. وهذا هو المراد، انك تتكلم ربع، انك تصفي كلامك على وفق ما كان يفعل السلف. الكلام اللي انا هقوله ده، ولذلك قال اهل العلم: لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الاحمق وراء لسانه. لسان العاقل وراء قلبه، لسان العاقل يعني قبل ما بيتكلم بيخرجه على قلبه بداية. الكلام ده ينفع ان انا اقوله ولا لا؟ فان كان هذا الكلام منه منفعة وفائدة خلاص يمره. اما الاحمق لا يفكر، يخرج على طول، يقول لك انا اللي ما في قلبي على لساني يدي، انا لسه هنفكر ولسه وده حمق وسفة، وده حمق وسفة. ماشي كده؟ وجرح اللسان كجرح اليد، احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. هذا اللسان من أعظم ما يكب الناس على وجوههم في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. هذا اللسان هو أخطر شيء عليك في الدنيا. كان أبو بكر يمسكه ويقول يا لسان يا لسان قل خيرا تسلم أو اسكت عن قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. على حبيب. وكان يقول يمسكه وكان ويقول هذا الذي أوردني الموارد. هذا الذي أوردني الموارد هو ده اللي هيوديني في 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 في, في الله المستعان. روح لماما.
نعمل فصل إعلان.
اللهم اهد مالكا آمين وانبته نباتا حسنا. كنا بنقول ايه؟ هذا الذي أوردني الموارد. عملت رجعنا من فصل. فقلنا احذروا هذا اللسان. احذروا هذا اللسان واعلموا أن أي فضول كلام يضركم ولا ينفعكم. لا تتكلموا بكلام إلا أن يكون وراء هذا الكلام منفعة وفائدة وليس وراءه ضرر. خلاف ذلك لا تتكلم. خلاف ذلك لا تتكلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال حديثا من أجل وأعظم الأحاديث في مسند الإمام أحمد. هذا الحديث يأسر قلبي. حديث ها؟ من لا حديث جميل ده بس لا حديث تاني. على رأي الشيخ أحمد عز وجل حديث صحيح فصيح مليح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. لو ده اتظبط عاد عارف هو بيقول ايه وامتى وازاي وليه كده انت استقام ايمانك. لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل الذي ذكرت لكم طرفا منه النبي عليه الصلاة والسلام دل معاذ بن جبل. ومعاذ ده أخوانا معاذ ده أسد من الأسود. معاذ ده ليس إنسانا عاديا. شفت علماء الدنيا علماء الدنيا عدهم أحمد بن حنبل إمام مالك بن أنس والإمام أبو حنيفة والشافعي وابن تيمية وسفيان الثوري وابن عيينة وإسحاق بن راهوي والبخاري ومسلم. كل بقى شوف هنقعد نذكر علماء الملة. شفت كل العلماء دول هيجوا يوم القيامة في زمرة العلماء وهيجي معاذ بن جبل يوم القيامة يسبقهم برتوة وفي بعض الروايات رمية بحجر. رتوة دي يعني مسافة كبيرة. وفي بعض الروايات رمية بحجر يعني قدامهم كده بشوية هم واقفين كلهم في زمرة العلماء. دي حاجة جميلة يعني. لكن معاذ يسبقهم له مكان لوحده كده. ليه؟ لأنه أعلم الأمة بالحلال والحرام. وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فمعاذ ده عشان تعرفوا ان ده العلم. ده العلم جاي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام دله على أبواب الإسلام الخمسة. تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. ثم ذكره ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون لغيت فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال ألا أدلك، وطبعا قبل ما يقول له ألا أدلك على أبواب الخير، قال ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، وبعدين ذكر قيام الليل والصدقة، وبعدين يقول له ألا أدلك على ملاك ذلك كله، عاوز حاجة تجمع لك هذا كله تجعلك كمن فعل هذا كله، تجعلك عند الله مقدما معظما مرفوع القدر مكرم. قال بلى رسول الله. قال أمسك عليك هذا. ثم عايز يقول له انهار ابيض. طبعا هو احنا عارفين نفسنا، عارفين احنا بنتكلم ازاي ونتساهل في الكلام مع الناس ازاي وبنطلق لساننا بالكلام ازاي. فقال يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به، واحنا نتحاسب على الكلام اللي احنا بنقوله ده. فقال يا معاذ ثكلتك أمك، ذا لفظ للتوبيخ أو يعني لفظ أحيانا يطلق للمحبة، زي ما ستك تقول لك كده إيه، أي لفظ من الألفاظ المختلفة على اختلاف البلدان يخيبك مثلا أو حاجة، يعني مع فارق التشبيه طبعا. لكن قال له وهل يكب الناس على وجوههم، وفي رواية قال أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، إلا حصائد ألسنتهم. وحصائد اللسان الذي يلقى من اللسان بغير انتباه يحصد له ويجمع يوم القيامة. أنت قلت كذا يوم كذا وهزرت بكذا يوم كذا، هذا حصائد، هذا حصادك يحصد يوم القيامة. أنت قلت كذا في الشارع وأنت مش واخد بالك، رديت على أبوك بكذا وأنت مش واخد بالك، قلت كذا لزوجتك وأنت مش واخد بالك، قلت كذا لابنك وأنت مش، قلت كذا لصاحبك هو كذا، يحصد لك يجمع لك يوم القيامة. وبعدين هذا حصائد لسانك، هذا محصول ما بذله لسانك وتكلم به لسانك في حياتك. يا نهار أبيض، يكب على مناخرهم أو على وجوههم في النار، نسأل الله السلام. ورب كلمة لا يلقي لها الإنسان بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا، وفي رواية تهوي به في جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب. باب صعب، احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. كم في المقابر واحد بيؤاخذ على ما قاله لسانه، والناس في الدنيا كانت تخاف من لسانه ومن شر لسانه ومن سلطة لسانه، هو دلوقتي في المقابر يلقى ما آذى عباد الله بلسانه، لأن الله عز وجل لا يترك شيئا وكل صغير وكبير مستطر. وأن إدركنا ويقنا إن كل حاجة صغيرة وكبيرة مكتوبة، وخصوصا من هذا اللسان اللي بيتكلم على الفاضي وعلى المليان، ده شيء خطير لازم يبقى موجود في قلبك يقينا، مش مجرد سماع كده ده احنا فعلا هنؤاخذ على الكلام اللي بنتكلم بيه. ماشي حبيبي، وانت هتؤاخذ فلازم تاخد بالك عشان انت هتؤاخذ. احنا مش بنقول الكلام ده عشان ننقله لبعض، احنا بنقول الكلام ده عشان قبل ما تتكلم كلمة تبقى مرعوب، لحسن تكون الكلمة دي غيبة توديك في 60 داهية، لحسن تكون نميمة توديك في 60 داهية، لحسن تكون قذف ولا توديك في 600 داهية، فتبقى خايف مرعوب من كل كلمة. فاكهة المجلس، وإحنا في زمن القول بلا مبالاة بلا امتراء بلا أي انتباه للكلام اللي بيقال، زمن السوشيال ميديا ووسائل المحادثات بقى الحديثة زي الواتس والمسنجر والكلام ده، ما أسهل الكلام، ما أسهل الإيحاءات، ما أسهل التعريضات، بملصق واحد تبقى اغتبت إنسان ولا وقعت في عرض إنسانة، بملصق واحد، بإيحاء واحد، بميم، بكوميك واحد. وأن نحن في زمن العبث، اللي مش هينتبه لهذه الأمور زمان كانوا بيقولوا الكلام ده وهم اصلا ما بيقابلوش بعض الا كل مغرب وعشاء من كل يوم. هو في يومه مشغول بارضه ولا مشغول بتجارته ولا مشغول بكذا، ولما يقعد قعده تبقى في ليل كده ولا في يعني ما كانش عندهم ال 24 ساعه في وسائل في ايديهم. هو لو عاوز اي انسان على الكره الارضيه يقدر يوصل له الثانيه دي. وكانوا ايه المجتمع كله كان كام واحد يعني، المدينه كلها كانت كام واحد يعني. لكن دلوقتي انت لا، انت مش قاعد في بيتك، ده انت قاعد مع كوكب الارض. انت مش قاعد في الدرس، لما تطلع مش تبقى قاعد في المنصوره، انت قاعد مع الكره الارضيه. فالغيبه دلوقتي ما مش زي زمان، مش مقتصره على هي لما كانت بتقعد مع سلفتها من 20 سنه، كان مجلس جميل مليء بالغيبات والنمات، لكن على القد كده، في نوب على القد. الوقت اتسع، بقت 10 محادثات مفتوحة في آن واحد، والغيبة أصبحت 10، والنميمة في 10، وضاعف بقى، والله يضاعف. طبعا هذه سيئات ليست حسنات، صلى الله السلام والعافية. قلنا انتبهوا انتبهوا، ده باب خطير، مزلق صعب. يا رسول الله من نجاه؟ عقبة بن مسعود الأنصاري، اسمه ايه؟ عقبة بن عامر الأنصاري، أبو مسعود الأنصاري، عقبة بن عامر، اسمه أبو مسعود كنيته، بسم الله. قال يا رسول الله من نجاه؟ ننجو ازاي؟ قال أمسك عليك لسانك. أول حاجة في النجاة، عاوز تنجو يا ابني، عاوز تخرج من الدنيا دي على خير، اقعد ساكت. بجد والله، ده مش تهزيق، ولا انا بوبخك، لا ده انا بقول لنفسي قبلك اقعد ساكت. مش لازم نتكلم، واحنا ليه لازم نبدي راينا في كل حاجه؟ لازم نعلق على كل حاجه حتى وان كنا نعلم، يعني حتى وان كان لي في هذا الباب علم. يا عم ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال قد حان وقته، زي ما اهل العلم قالوا. عم هو ما في مش في حكمه للكلام، وفي فقه للكلام، وفي عقل تزن به الكلام، وامتى تتكلم وكيف تتكلم. ارسى، اهدوا وارسوا، وتعلموا الصمت في زمن الكلام. مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام، مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام. اصمت، اسكت، لا تنشغل بالناس، لا تنشغل بتثقيف الناس وتعليمهم. انا عارف ان احنا كلنا علماء بفضل الله، مش ناقصنا حاجه ولا ناقصنا معلوم، اللهم لك الحمد، ونستطيع ان نتكلم في اي شيء ما دمنا مصريين. فهذه المصريه التي فينا اعطانا الله عز وجل معها كل شيء، كل علم في الدنيا جمعنا منه سهما، الحمد لله رب العالمين. انت عارف لو حد بيسمعني جزائري ولا مغربي هيصدق. هم فاكرين المصريين كده، هم طبعا بعضهم يعني فاكر ان دي حقيقه، ان هم متعلمين جدا، ما يعرفش ان هم ربنا يهديهم. احنا مشكلة عندنا، اشكالية في التعامل مع هذه الامور. ابقى بتكلم في درس يقول لي لا يا شيخ بس انا سمعت. قال لا، هي بقت كده؟ هي بقت انا سمعت؟ اصل انا كده كان حد، كنا قاعدين في قاعدة، فحد قال مش عارف ايه. يا جماعة في ايه يا جماعة؟ يعني احنا بقينا مخخنا بقت، يعني مش عاوز اقول يعني، بس احنا بقينا لا نحترم عقولنا ابدا يعني، ولا نحترم عقول غيرنا بصراحه. ان احنا بقينا نسمح لعقولنا ان تقرا الهذيان وان تسمع الهذيان، ثم مع الوقت بقينا بننقل الهذيان وبنتكلم بهذيان. الدنيا كلها كده يا جت عليا. حتى وإن كنت أنت إنسان حكيم وعاقل، مع الوقت مع مجالسة هذا السفه والطيش والغثاء هتلاقي أن أنت، ما الدنيا سهلة، ما الناس تتكلم بمنتهى الأريحية. وأحيانا على فكرة، ما هو برضه ربنا أعطاك عقل، فأحيانا الكلام هذا بيصادف رشدا، بيصادف عقلا، حكمة، ومن غير علم ومن غير قراءة. فواحد كده جات له خطأ، والله عز وجل هذه مواهبه، هذه هباته، ويلقيها على من يشاء ويفتح بها على من يشاء. فيا حد كده يخطف معنى يروح جاء قايله من غير موجود في كتاب لكنه يستحسن فيثني الناس عليه. وربما يثني بعض طلبة العلم عليه وبعض العلماء عليه فيظن الناس ان المسألة بالفقاقة والفهلوة ونحن ملوك الفهلوة وملوك البلطجة الفكرية. ولذلك ابن كثير روى عن النبي عليه الصلاة والسلام في مقدمة التفسير حديثا رائعا قال من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. خدت بالك أنت من دي مع كلامي لكنها قاعدة تفسيرية إن إحنا برضو أحيانا إيه إحنا فتحنا هذا الباب على أنفسنا في التدبر. فيش حاجة اسمها تدبر القرآن يا أخوانا، مش حاجة اسمها تدبر القرآن بالمعنى الذي نفهمه، بمعنى اللي هو يا ده فيه في الآية دي معنى خطير. أهلا وسهلا، سلم عليك. أهلا وسهلا بحضرتك. مين بقى حضرتك عشان تستنبط هذا المعنى الخطير وخصوصا النساء يعني. هذا المعنى الخطير الذي لم يرد على أحد في الدنيا إلا عقلك الفذ الرائع. قل لي كده هذا رأي أخ كان بيدرس على الشيخ، قل له يا شيخنا في هنا حتة لطيفة دي بقى إيه أطيف ولا طيف. الأخ الشيخ أصلا كان بيسميه ده الأطيف ولا طيف، ده بتاع الأطيف ولا طيف. قل له شيخنا كان في إيه حتة لطيفة هنا في الآية. طبعا الشيخ كان بيشد عليه جدا يعني، طبعا كان بيقول له عشان يتعلم، وده ما دام في مقام المتعلم فبيقول شيخنا يا شيخنا مش ينفع ان تكون في الآية دي استنباط لمعنى معين كذا. فكان الشيخ يروح جاي مديله على دماغه وبعد ما يغسله يقول له فعلا بس الآية دي فعلا فيها ما قلت ماشي، لكن من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. يا اخوانا دين الله عز وجل مش عبث. ها دين الله ما هوش عبث، ما هوش بالفهلوة، ما هوش بالدماغ، ما هوش بالدراع. انت متعلم لك كلمة ستنفع الناس قولها، ما عندكش يبقى تقعد سكت. وانت كده وانت بتربي نفسك تكتب كده على الورقة تلزقها على المكتب عندك، تلزقها على الحيطة قدامك، تقول ايه؟ تقول لنفسك اقعد سكت، وتذكر نفسك دائما اقعد سكت. تبقى كاتب كده على المكتب قدامك اقعد ساكت. الله، فترى اللي اقعد ساكت تقول فعلا والله هيفيد ايه اما اتكلم يعني. وبعدين الناس كلها عماله تبدي رايها في موضوع وانا قاعد، هيفيدك بايه لو يعني لازم تتكلم زيهم؟ طبعا وانت شهوه الكلام هتقطعك، واحنا نشتهي الكلام جدا جدا. نسال الله السلامه والعافيه. فتعلموا الصمت، علم نفسك الصمت عشان تبتعد عن الموارد، عن مهالكك هذا الذي أوردني الموارد. ثانيا تكتسب الحكمة، لأن قليل الكلام أقرب إلى الحكمة دائما، قليل الكلام أقرب إلى الحكمة دائما. ثالثا عشان تعمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام من نجا من صمت نجا. انت عاوز تنجو من الدنيا يا سيدي، لا بيك ولا عليك، هتقعد تتكلم ربما تقول كلمة انت لا تلقي لها بالا، تكتب لك عند الله عز وجل مهلكة وموبقة تهوي بها في جهنم 70 خريفا. 70 خريفا يعني ايه؟ يعني ايه 70 خريفا؟ يعني هو هيدنه، عشان بس نتصور اخواننا الاحاديث، هو يدنه بيسقط في النار والنار لا يدرك لها قعر، نسأل الله السلامة. هيفضل يسقط في النار 70 سنة. 70 سنة بسبب ايه؟ بسبب كلمة. كلمة كلمة، مش كلام، مش مقال، مش قعدة، مش محادثة، مش مكالمة، لا لا لا، ده كلمة، كلمة كلمة واحدة بس، تهوي به في جهنم 70 خريفا، 70 سنة. فلا أظن إنه إنسان يقدر على هذا الأمر أبدا. أنا بقول كده ليه؟ عشان تبقى خارج من هنا وأنت مرعوب، وأبقى خارج أنا من هنا وأنا مرعوب من كلمة النبي عليه الصلاة والسلام 70 خريفا، 70 سنة، وعين 70 سنة. أخوانا نسأل الله السلامة والعافية بسبب كلمة. طب كلمتين، طب 3، طب 10، طب مكالمات ومحادثات ورسائل ومنشورات، و هيحصل ايه؟ الله يسلم ويعافي، الله يسلم ويعافي. ولذلك من نجاه امسك عليك لسانك، مالكش دعوه، مش لازم تتكلم، مش لازم تقول رايك، مش لازم تبدي ذكائك، مش لازم تعلم الناس قدر مواهبك الكلاميه والبلاغيه، مش لازم، عادي عادي والدنيا ماشيه، الا ان يكون لك شيء تؤذر بكتمانه عن الناس، علم اتاكه الله عز وجل وعلمكه الله سبحانه وتعالى، علما متأصلا رصينا راسخا تبث في صدور المسلمين فتطمئنهم أو ترفع الجهل عنهم، وهذا له فقه، وهذا له فقه، وهذا له باب تستشير فيه مشايخك وتستشير فيه أهل العلم. لكن ما يكونش دع الفاضي على المليان، ما يكونش دع الفاضي على المليان. يا ريت الناس تتعلم ده، يا ريت الناس تتعلم ده. شوفوا الغثاء اللي بنشوفه كل يوم على وسائل التواصل، الغثاء. وأنا بكلم، أما بتكلم عن هذه الأمور بتكلم عن الملتزمين في المقام الأول، لأن إحنا مش لاقيين اللي يقول لنا اقعدوا ساكتين، مش لاقيين اللي يقول لنا يا جماعة كتموا شوية، يا جماعة حطوا لسانكم في بقكم وانشغلوا بخاصة أنفسكم ودعوا عنكم أمور العامة ودعوا الكلام لأهل الكلام، دعوا الكلام لمن يستطيع أن يتحمل تبعة الكلام، وانشغل أنت بنفسك وقعد ساكت وأصلح شأنك وركز في أمورك وخلاص. وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. الله ده النبي رسول رب العالمين سبحانه وتعالى وصلى الله على محمد بيقول كده لصحابي، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كده لصحابي، بيقول له أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، وقعد ساكت وقعد في البيت وعيط كده، لو انت اذنبت او وقعت في معصية ابكي وعيط لله عز وجل انه يغفرها لك. يا سلام يا سلام، مين فينا بيعمل كده؟ لو 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 انا سمعت اجابة هذا الكلام وما ابرئ نفسي، يعني سنكون تقريبا جميعا بعيدين عن النجاة، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان النجاة في هذه الثلاثة. مين منا دلوقتي بيقعد ساكت أغلب يومه؟ طيب مين فينا دلوقتي اللي بيقعد في بيته أغلب يومه إما كانش فيه حاجة يقضيها أو ضرورة يخرج له؟ طيب مين فينا اللي لما بيعصي أو بيذنب بيقعد مع نفسه يقعد يبكي لله عز وجل عشان يغفرها له ويتوب الله عز وجل عليه؟ مين؟ إذا أجبت عن هذا السؤال بينك وبين نفسك تعلم منزلتك وقربك أو بعدك من النجاة، تعلم هل أنت ستنجو إن شاء الله قريب من النجاة، ولا أنت لا بينك وبين النجاة. فنظبط نفسنا في مسألة الكلام، نظبط نفسنا في مسألة الكلام. عليكم السلام ورحمة الله. مت مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام، مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام. إياكم ثم إياكم أن تفتحوا على أنفسكم باب الكلام، هذا باب واعر جدا مليء بالأذى، نسأل الله السلامة والعافية. ولعلنا نترك دقائق لمن كان عنده سؤال بإذن الله سبحانه وتعالى.